أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اقتضاء الحرمة للبطلان. الحرمة حكم تكليفي، والبطلان حكم وضعي. قد توصف به العبادة، وقد توصف به المعاملة. ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية، ولا بد من إعادتها أو قضائها. الكلام في أنه إذا تعلق نهي بالعبادة هل يبطل العبادة أو لا يبطل العبادة؟ مثلا على سبيل المثال، الله قال أنه يحرم عليك صيام يوم الفطر، أو يحرم عليك الصلاة في المكان المخصوص، أو قال للمرأة المخصوب أو قال للمرأة أنه لا تصلين في أيام قرئك، في أيام الحيض، فهل هذا النهي يفسد هذه العبادة؟ لو أن الإنسان صام في عيد الفطر، أو صلى في الأرض المخصوبة، أو المرأة الحائض صلت، هل هذه صلاتها باطلة أو لا؟ إحنا سوف نقول أنه نعم، هذه العبادة تكون باطلة في هذه الموارد. إذا تعلق النهي في العبادات تكون العبادة باطلة. أما بالنسبة للمعاملات، المعاملات هنا ذهبوا إلى عدم البطلان بالنسبة للمعاملة. المعاملة تقع صحيحة، ولكن نعم قد جاء بعمل محرم، كهذه الآية المباركة التي تقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع، هذا نهي لا تبيعوا. فلو أن الإنسان باع في يوم الجمعة، هل هذا يستوجب بطلان البيع أو لا؟ الآن سوف نقول أنهم لا يستوجب بطلان، مع التفصيل، تفصيل في الكلام لا يستوجب البطلان، ولكن أنه العمل عمل محرما، لا يوجب بطلان المعامل. المعاملة ما
معصية؟
معصية
مكروه.
معصية. نعم، جاب المعصية،
لا مو حرمة.
الآية تقول ذروا بعد ذروا على الحرمة. هسه لا نقول أنه في زمن الغيبة نعم الآن يحملوها على الكراهة، البيع في يوم الجمعة إذا نودي، أما بالنسبة صلاة الجمعة واجبة، إذا كان صلاة الجمعة واجبة هنا البيع يكون محرما، ولكن العقد يكون ماذا؟ صحيحا. فعلى هذا البحث في هذا المورد أنه هل أن التعلق النهي بأي عبادة كان يجوز البطلان أو لا يجوز البطلان؟ شوفوا، لابد أن نذكر مسألة كمقدمة. شوفوا، التكليف الحكم على قسمين، عندنا الأحكام أما تكون أحكام تكليفية، وعندنا أحكام ماذا؟ إرشادية. الحكم التكليفي ينقسم إلى قسمين، عندنا ينقسم إلى عبادة وإلى معاملة. الأحكام التكليفية إما تكون عبادية وإما تكون ماذا؟ من المعاملات. الحكم الإرشادي، الحكم الإرشادي لا يوجد فيه تكليف، ولكن إرشاد إلى تكليف. مثلا شوفوا، يقول مثلا مثل المثال اللي يضرب على الجناح، مثلا لا تصلي بالثوب النجس، لا تصلي، هذا مو الحكم التكليفي، هذا إرشاد أنه هذا الثوب النجس إذا صليت فيه فالصلاة ماذا؟ تكون غير صحيحة. يعبر عنه إرشاد إلى تكليف، الى تكليف. اسجل ناخذ ان شاء الله. فعلى هذا
مثل دعي الصلاه ايام قرئك،
لا تصلي مثلا فيما لا يوكل لحم، وكذلك في دع الصلاه، هذا ارشاد الى ماذا؟ الى حكم العاقل، لعدم وجود الشرط في هذا الحكم. عرفت شلون؟ لان لم يتوفر فيه شرط صحه الصلاه. وجد هناك المانعية تعلقت لوجود مانع لهذه الصلاة، اللي هو ما لا يؤكل لحمه، مثلا في مثال ليس يقوله لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. على كل. فإذا الحكم أما يكون تكليفي وأما إرشادي. الحكم التكليفي على قسمين، ترى يكون عبادة. خو إذا جاء نهي في العبادات هنا ماذا يؤدي إلى عدم الاجتزاء العبادة غير مجزية في مقام الامتثال، ليس سواء كان تعبدي أو كان توصليا. ولا هنا خلافا للمظفر يقول التوصلي لا يوجب الفساد. على كل هسه خلاف بين العلماء، احنا على كلام شهد الصدر يقول انه الحكم التكليفي اذا كان عبادة وتوجه وتعلق بها الحرمة تكون هذه العبادة باطلة. واما اذا كان حكم التكليفي معاملة، خوف المعاملة النهي في المعاملة على قسم، اما يكون النهي متوجه الى السبب واما الى المسبب. السبب شنو هو في المعاملة؟ سبب المعاملة هو الإيجاب والقبول، والبعت واشتريت، هذا يعبر عنه بالسبب في المعاملة. وتارة يكون ماذا النهي متوجه إلى المسبب، المسبب يعني ترتب الأثر، يعني نتيجة هذا الإيجاب والقبول يعبر عنه بالمسبب، عرفت شلون؟ نعم. فهنا قسمين، إذا المعاملة هل النهي توجه ترى إلى السبب ترى إلى المسبب، إذا توجه إلى السبب هذا أيضا لا يدل على البطلان، بل البطلان ماذا يقولون يحتاج إلى دليل خارجي. فالمعاملة لو وقعت وتوجه إليها النهي مثل ما نودي إلى الصلاة، المعاملة تكون صحيحة. نعم العمل ربما يكون محرما أو مكروها. أما إذا كان النهي متوجه للمسبب، المسبب شنو يعني؟ قلنا الأثر المترتب على هذه المعاملة. وإذ ما إذا كان المسبب أيضا المزيد مثلا، هاي أيضا لا يدل على البطلان. مثل إيش؟ ما يدل على البطلان الشيء مثل الظهار. الظهار هنا لو ظاهر زوجته عمل عملا محرما، ولكن الأثر أيضا لا يترتب، ترتب الأثر لابد أن نعطي كفارة، وهي يسبب أنه الامتناع عن الزوجة وأن يعطي الكفارة. إذن عمل محرم جاء له النهي ولكنه المسبب تحقق ولا يتمكن أن يقارب زوجته إلا أن يعطي الكفارة. إذن فعلى هذا المسبب شنو إذا استلزم نعم ترتب الأثر لا يبطل المعاملة، نعم يكون صحيحا ولكن نعم عمل المحرمين. وهذا سنقول نقول إذا قلنا أنه إذا كان السبب نافذ، إذا كان السبب منافذ لا أيضا لا تتب الأثار. سبب يعني البيع والشراء، النقل والانتقال، فالمسبب يستلزم صحة المعاملة متى؟ إذا كان السبب نافذا. أما إذا السبب كان منافذ لا يستلزم صحة المعاملة. مثل واحد إذا عقد على أمه مثلا، على أمه أو على أخته، هذا أصلا السبب منافذ، هذا العقد منافذ، فلا تمكن يقول أنه المعاملة تستلزم صحة المعاملة. هذا سوف خلاص إحنا إن شاء الله بالتطبيق يتوضح. إذن شنو صار المعاملة لما نقول عقد البيع شنو عن هو الإيجاب والقبول أو النقل والانتقال، هذا إذا كان المال للسبب، يعني السبب الإيجاب والقبول، المسبب ترتب الأثار، ما يترتب عليه من الأثار. هسه بالتطبيق عشان توضح أكثر، لاحظوا قال اقتضاء الحرمة للبطلان. هذا تضربون مثال، هو مضارب مثال، مثلا كصوم عيد الفطر أو صلاة المكان المغصوب أو مثل صلاة الحائض، هذا أنه النهي فيها يقتضي ماذا؟ البطلان، اقتضاء الحرمة للبطلان. يعني بعبارة أخرى كتبوا عن إذا تعلق النهي بشيء يوجب بطلان ذلك الشيء، إذا تعلق النهي بالعبادة ماذا يبطل العبادة. هذا بحثنا، هل يبطل أو لا يبطل، هذا نبحثه. هل النهي في العبادات أو المعاملات يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان؟ صحيح؟ على هذا للبعض يقول أنه بهذا المعنى النزاع أنه عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده. قال الحرمة حكم تكليفي، خبين كما أن الوجوب أيضا حكم تكليفي، الاستحباب حكم تكليفي، الكراهة حكم تكليفي، الحرمة حكم تكليفي، والبطلان حكم وضعي. هذا الشيء باطل أو صحيح، نقول هذا حكم وضعي لا يقال له حكم تكليفي. التكليفي يعني حرام، واجب، مستحب، مكروه. أما الصحة والبطلان هذه أحكام وضعية، هذا خدناه سابقا. الأحكام تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية يعني أنه هذا الحكم حكم وضعي، الإنسان إذا عقد يصير مالكا لذلك الشيء، إذا عقد على المرأة تكون زوجة له، ما يتصف بالحرمة والوجوب. أحكام وضعية لا تتصف بالحرمة والوجوب. والبطلان والصح حكم وضعي قد توصف به، هذا الحكم التكليفي ماذا قد توصف به؟ يعني توصف بالحرمة، حرمة العبادة. لا، قد توصف بهذا الحكم التكليفي. الحكم التكليفي قد يوصف بماذا؟ بالحرمة، وقد ماذا؟ يوصف بالبطلان. قد توصف به أن الحرمة التكليفية والبطلان حكم وضعي، قد توصف به العبادة، وقد توصف به المعاملة. نقول هذه المعاملة ماذا؟ باطلة مثلا أو صحيحة.
هذه المعاملة منهية وهذه العبادة منهية.
منهي عنها، نعم، منهي عنها. فشنو كلامنا؟ أنه إذا تعلق النهي بالعبادة، فإذا تعلق بها توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة، هذا النهي يعني. ويراد ببطلان العبادة، شنو يعني عبادة باطلة؟ أنها غير مجزية ولا بد من إعادتها أو قضائها. إذا كان مثلا الواجب من واجبات الموقتة مثلا بد أن يقضيها، راح يصلي مثلا وين؟ صام في يوم الفطر، صام نذره في هذا، باطل هذا، لابد أن يعيد مثلا، أن يقضي صومه. وقد توصف به المعاملة ورد بالبطلان أنها غير مجزية ولا بد من إعادتها وقضائها، قضاء إذا كان لها وقت. ويراد ببطلان، وبطلان يعني كتب، ويراد ببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها. مضمونها كتب يعني هو من النقل والانتقال،
المسبب لا يتحقق،
أي المسبب هو العرق مثلا الزوجية في عقد النكاح لا يتحقق، هذه العقد الزوجية باطلة. ها هنا وقد وقع الكلام في أن التحريم الذي هو حكم تكليفي، كتب حكم تكليفي، هل يستلزم البطلان أو لا يستلزم البطلان؟ اللي هسه نجي نقول إن شاء الله، نقول العبادة يلزم البطلان، أما المعاملة لا تستلزم البطلان. الآن نأتي إلى العبادة. يقول أما تحريم العبادة يعني إذا تعلق بها النهي فيستلزم بطلانها، العبادة تكون باطلة. الله يقول لك لا تصلي، لا تصوم يوم عيد الفطر، وإنسان لو صام هذا يوجب بطلان ماذا؟ هذه نعم بطلان الصوم. يا أيتها المرأة الحائض لا تصلي، صلاتها يستجب البطلان، لأن النهي تعلق بهكذا صلاة. خب يقول هذا بطلانها، وذلك لأمرين، أن أما تحريم العبادة أي فيستلزم بطلان العبادة، وذلك أما أولا فلأن تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها. ليش؟ لأن لا يوجد أمر فيها، بل يوجد نهي فيها. لا تصلي أيتها المرأة الحائض،
مصلحة والغرض الشرع
ما توجد هناك أي مصلحة، ملاك لا يوجد للإتيان، لا يوجد أمر هنا، فلأن تحريمها بمعنى يعني عدم شمول الأمر لها. ليش؟ لامتناع اجتماع الأمر والنهي، كتب على متعلق واحد، منا يوجد أمر ويوجد نهي، ما ممكن، أخذنا هذا سابقا، لاجتماعي امتناع اجتماع الأمر والنهي وما عدم شموله، يعني شمول العبادة.
نحن نقول صلي لا تصلي وأنت تنظر إلى الأجنبية،
هناك متعلقان، هناك اثنين متعلقات، المتعلقات اثنين. المتعلق إذا كان واحد نقول عدم اجتماع الأمر في شيء واحد، أما الصلاة والنظر إلى المرأة الأجنبية ليس لم يكن هناك المتعلق واحد، بل هما عنوانان متعلقان، المتعلقان اثنين، العنوان واحد.
نعم. صلي ولا تصلي.
صلي ولا تصلي لامتناع اجتماع الأمر والنهي وما عدم شموله، يعني شمول هذه العبادة لها لا تكون مجزية. شمول ماذا؟ للنهي لما صارت لها أنها من هي لم تكن مجزية ولا يسقط بها الأمر، وهو معنى البطلان. إذن البطلان يكون ماذا؟ لها في هذه العبادة لأنه تعلق بها ماذا؟ النهي. خب فإن قيل إذا جاء قال لا أخو الملاك موجود، احنا نعمل انه الملاك موجود، عرفت شلون؟ لا، يقول الملاك هم يذهب ويسقط بوجود النهي، النهي لم يجعل لا 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 يبقي للملاك للأمر ملاكاً، للأمر ملاكاً، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة الحائض، هاي الصلاة بعد لا يبقى لها ملاك إذا جاء ماذا؟ النهي عليها. فإن قيل إن الأمر غير شامل، ليش؟ ولكن صحيح الأمر غير شامل، ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها. الأمر ما موجود، ولكن الملاك، قلنا تذكر الملاك عن المصلحة، يعني في عالم الثبوت، عالم الثبوت موجودة الصلاة، الله يريد الصلاة، في عالم الإرادة، عالم عالم الملاك موجود الملاك للصلاة شامل لهذه الصلاة، المرأة التي تصلي مثلا وهي حائض. يقول وإذا كانت عن العبادة، هذه العبادة التي نهي عنها، وإذا كانت واجزة للملاك، الملاك موجود إنه الله يريد الصلاة ومستوفية له، فيسقط الأمر بها. فذن تكون الصلاة صحيحة، المرأة الحائض تتمكن أن تصلي، الله يحب الصلاة، يحب الصلاة. بس نقول نقول أي الله يحب الصلاة ولكن نهى عنها، فالملاك أيضا ذهب، ملاك الصلاة محبوب للمولى موجود، يريد الله الصلاة، ولكن هكذا صلاة لا يريدها، صلاة الحائض. يقول قلنا الجواب إنه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك، لما فرضنا أنه لا يوجد أمر لهذه العبادة المحرمة، لأن نهي جاء تعلق بها بعد فرض، كتب خلوا فرض أحسن، إنه بعد فرض عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك. ليش؟ لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر، يعني يستكشف أنه يوجد هناك ملاك إذا يوجد هناك أمر، لما لا يوجد أمر بعد لا يوجد ملاك. اللي أخذنا سابقا الملاك هو الدلالة الالتزامية، مو هو الدلالة الالتزامية للأمر للدليل، فإذا كان نفس الدليل منهيا عن الدلالة الالتزامية وهو الملاك أيضا يكون غير موجودة، المصلحة لم تكن موجودة. وذكرنا سابقا أن الدلالة الالتزامية تسقط عن الحجية تبعا للدلالة المطابقية، واضح؟ بعبارة أخرى يعني لو سقط الأمر كتبه سقط الملاك. ليش؟ لأنه هو المدلول، الملاك مدلول التزامي، إلا المدلول يعني من أخذنا الملاك من الأمر، المدلول المطابق هو الأمر، المدلول الالتزامي هو الملاك. فعلى هذا فلو سقط الأمر سقط الملاك وهو المدلول الالتزامي، ونحن قلنا سابقا أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي. المدلول المطابقي شنو هو؟ شنو المدلول المطابقي؟ هو الأمر بعد، صحيح؟ وهو الخطاب وهو الأمر. فعلى هذا لا يوجد ملاك، فإذا العبادة تكون ماذا؟ باطلة، تكون منهي عنها. فلو أن المرأة جت قامت تصلي فرضا، صلي قضاء أيام عندها صلاة في أيام حيضها، هذه الصلاة ماذا؟ هذه العبادة تكون ماذا؟ باطلة. مثلا في أيام رمضان الصوم هي حائض، لا لابد أن تعيد ماذا؟ هذه هذا الصيام وتقضي هذا الصيام، لأن المرأة لا صيام عليها. ولو يقول إذن هذه عبادة أدت العبادة، نقول لا، حيث ورد النهي فلا عبادة. وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الأمر تعبديا أو توصليا، ما يفرق في أي عبادة ماذا يوجب بطلان ذلك العمل. هسه شوف، او توصليا هنا اكو اختلاف بالبسمة، التعبد يخو يكون باطل، اما التوصلي ليش؟ التوصلي لماذا؟ لا يوجد فيه قربة. صاحب المظفر يذهب الى انه لا يجب البطلان. شنو التوصل؟ خلينا نضرب مثال، مثلا شوفوا دفع النفقة للزوجة، دفع النفقة للزوج هل توصلي ولا تعبدي؟ توصلي. ها هسه واحد لو سرق المال وأنفق على زوجته، هذا الإنفاق صحيح؟ تحقق الإنفاق، هذا الأمر التوصلي تحقق، ولكن هذا على رأي الشهيد يقول شنو؟ محرم هذا العمل، أيضا محرم كأنه لم يتحقق الإنفاق. أما صاحب المظفر قال في التوصليات غير محرمة، أنه في التوصليات غير محرمة، فيكون قد أدى إنفاقه، ولكن عمل محرم وهو أنه سرق الأموال. على كل فعل
يعني غير باطل،
أي إنه سوي العمل السرقة محرمة أما النفقة أداها ولم تكن باطلة. والآن نأتي قلنا إذن أما تحريم العبادة فيستلزم بطلانه وذلك الأمر الأول ذكرناه ها لأن قلنا اجتماع الأمر والنهي. والأمر الثاني شنو؟ فلأننا بعدنا في العبادات فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة. شنو الملاك؟ الملاك وهو المبغوضية، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها. نتمكن أن نتقرب بعبادة مبغوضة للمولى لا يريدها، فكيف نتقرب بها؟ فلا يمكن التقرب بها كتب يعني بالعبادة المبغوضة بها نحو التقرب بها نحو إلى الله سبحانه وتعالى. ومعه يعني كتب مع عدم إمكان التقرب لا تقع عبادة لتصح وتجزي عن الأمر، لما إنها لا تقربنا لا تقربنا إلى الله عز وجل كيف تكون هذه العبادة مجزية يجزى؟ لم تكن مجزية. فلذلك لابد أنه إنسان أن يقضي إذا صام في شهر رمضان المرأة لابد أن تقضي صومها لوجود النهي لوجود المبغوضية. الله لا يريد من المرأة أن تصوم في شهر رمضان.
قصد القربة لا يتمشى،
لا يتحقق قصد القربة، لا يجري قصد القربة. وهذا البيان يختص بالعبادات ولا يجري في غيرها، يعني في التوصليات هذه في العبادات هذا البحث. أنه إذن شنو صار الخلاصة؟ الخلاصة أنه النهي في العبادة إذا تعلق أنه بالعبادة يبطل العبادة. الآن نأتي المن إلى إذا طلع عبادة شنو؟ إذا كان يحتاج عبادة قضاء بد أن تعيد وتقضي هذه العبادة. الآن نأتي إلى المعاملات.
في غيرها يعني في التوصليات حتى ولو كانت كان العمل مبغوضا يتحقق ذاك الواجب التوصلي.
أي.
بخلاف ذاك الفرض السابق.
لا لا. وأول
إنا. كان الأمر تعبدي أو توصلي.
نعم.
هناك ما يتحقق ذاك الواجب التوصلي.
أي.
بس هنا يقول هذا البيان يختص بالعبادات.
اي القسم الثاني يعني القسم الثاني اللي بيناه يشمل العبادات. اما القسم الاول قد قلنا كان الامر تعبديا او توصليا اللي ضربنا مثال النفقه للزوج. اما هالقسم الثاني لا تعبدي او توصلي لو تعلق به النهي لا يكون ماذا مقربا للمولى ويكون باطلا العباده تكون باطله. الآن شو صار الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟ بعد نسأل قول خو الفرق الأول. أما أولا فلأن تحريمها يعني عدم شوم الأمر لها. ها الأول شنو كان؟ قلنا الأول أنه الأمر أصلا لا يوجد أمر ولا يوجد ملاك. ليش؟ لوجود النهي. النهي لما جاء بعد ارتفع الأمر والنهي. هنا في الفرق الثاني يقول لا، لو فرضنا وجود الملاك يعني على وجود الملاك ووجود الوجوب، لكن النهي سبب ماذا؟ ارتفاع هذا الملاك أو جعل المبغوضية علاج التقرب. لا تكون الإنسان أن يتقرب بهذه العبادة على فرض أنه هذه العبادة فيها مصلحة فيها ملاك أنها صلاة، ولكن لوجود النهي لا نتمكن أن نتقرب بهذه العبادة. هذا الفرق بينهما. الآن انتهينا بالنسبة إلى العبادات. نأتي إلى المعاملات. هل النهي في المعاملة يوجب فساد المعاملة أو لا؟ بعبارة أخرى كما ضربنا في المقدمة كالبيع في وقت النداء معني صلاة يوم الجمعة. الآية شو تقول؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع وذروا البيع هذا يعني اترك البيع نهي بالنسبة للبيع. هل لو أن إنسان باع يكون هذا البيع فاسدا أو لا؟ البيع صحيحا ولكن ماذا؟ عمل عملا محرما أو مكروها. فعلى هذا النهي في المعاملات يوجب فساد المعاملة أو لا؟ الآن بالتطبيق إن شاء الله يتوضح أنه هل يوجب أو لا يوجب. قال وأما تحريم المعاملة فذروا البيع. شنو فتارة يراد به يعني بتحريم المعاملة؟ تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان. قلنا المعاملة بها سبب ولها مسبب. أخذنا بعد ذكرنا في المقدمة أن أن الحكم التكليفي أما يكون عبادة قلنا وأخذنا حكم العبادة، وأما يكون الحكم التكليفي معاملة، وقلنا المعاملة رب تارة تكون النهي في السبب وتارة يكون النهي في المسبب. فسألنا نأتي إلى السبب، فتارة يراد به يعني التحريم المعاملة تحريم السبب، يعني هذا الإيجاب والقبول الذي يمارسه المتعاملان وهو الإيجاب والقبول مثلا، وأخرى يراد به تحريم المسبب يعني الأثر الناتج. بعبارة أخرى يعني السبب ما يسببه السبب من الإيجاب والقبول، شنو النتيجة، نتيجة العمل، الأثم من العمل من العقد والعقد بل من البيع والشراء. وأخرى يراد به تحريم المسبب أي التمليك، هذا التمليك عن حصول التمليك الحاصل نتيجة لذلك، يكتب لذلك يعني لوقوع السبب، نتيجة لذلك لوقوع السبب الذي هو شنو، هو الإيجاب والقبول. لولا الإيجاب والقبول يحصل المسبب يحصل التمليك، ما يحصل بعد. السبب ماذا؟ للنقل والانتقال، للتمليك ما هو؟ هو الإيجاب والقبول. فلذلك هنا يقول تارا يتوجه التحريم إلى السبب، تارا إلى المسبب. ففي الحالة الأولى نأتي إلى السبب، قال ففي الحالة الأولى يعني السبب لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه، كما لا يستلزم يعني التحريم صحته ونفوذه، لا يستلزم لا الصحة ولا البطلان، ما يستلزم ذلك على الحالة الأولى. ليش؟ ولا يأبى العاقل، هسه بعض يقول خو ليش إنه إذا أكو نهيون خو يؤدي إلى بطلان ذلك العقد، لماذا؟ يقول لا، إنه بعض الأحيان يعقل أن يكون السبب مبغوض ومع ذلك ويترتب الأثر عليه. شلون؟ مثل الآن يضربنا في المظهار، ضربتكم مثال الظهار، ظهار مبغوض من المولى، أنه إنسان يظاهر زوجته ويقول لها أن ظهرك عليك ظهر أمي، ولكن الأثر ترتب، متى الأثر؟ بس لو أوقع الظهار يترتب الأثر، كيف يترتب الأثر؟ لابد أن يعطي الكفارة مثلا. ولذلك يقول أنه ولا يأبى العقل من أن يكون صدور شيء مثلا لشخص من المكلف مبغوضا للمولى يقول لها يظاهرها مثلا، ولكنه إذا صدر يعني من المكلف ترتب عليه بحكم الشرع أثره الخاص به، كما في الظهار لو ظاهر يترتب الأثر، نعم يترتب الأثر، ولو منهي عنه نهي عن هكذا،
لأن السبب منهي، النتيجة ما منهي،
النتيجة نعم موجودة، يترتب الأثر،
الطلاق نعم
يتأثر.
ما قال لا ليس في لا يتحقق فيه الطلاق،
اي الظهار
لا لا تظاهرون،
لا تظاهرون. هسه لو ظهر الانسان
هذا ليس في طلاق، بل
يتحقق الطلاق، يتحقق خارجا، فانه محرم، ولكنه يعني كله اذا وقع يكون نافذ، محرم هذا العمل ولكن نافذ، كتبوا اذا وقع يكون نافذ ويترتب عليه الاثر. شو الاثر؟ كتبوا وجوب الكفار، لازم يعطي كفاره. فالخلاصه هو انه نقول الحرمه اين ذاهبه؟ ذهب المن على السبب هنا للظهار، لا للأثر، الأثر يتحقق وهو لابد إنسان يعطي الكفارة، فالحرمة ذاهب إلى الظهار وهو السبب لا إلى المسبب وهو ماذا؟ أثر الظهار من الكفارة،
مثل بيع يوم الجمعة
ما كذلك أحسن يوم الجمعة، الإنسان ما قال الله قال فذروا البيع، هنا النهي أين ذاهب؟ ذاهب للبيع،
إيجاب وقبول،
إيجاب وقبول لا تأتون به،
بس ما قال الملكية ما تتحقق،
ولو إنسان جاء بها أحسن لو سوى بيع وشراء الأثر ماذا؟ يتحقق، ولكن جاء مرتكبا معصيتين للوجود النهي، فالعقد يكون صحيحا ولكن آثاره اللي ما جاء به محرمة، يعني ترتب على النقل والانتقال. هذا بالنسبة إلى إذا كان النهي وين متوجه المن للسبب. الآن نقول وأنه إذا كان التحريم للمسبب، وفي الحالة الثانية قد يقال إن التحريم المذكور يستلزم الصحة، وين المذكور؟ أي تحريم في المسبب، إذا ذهب التحريم للمسبب لماذا أيضا يسمى صحيح؟ كما في القسم الأول، قلنا أنه يكون صحيحا السبب يكون صحيحا أيضا كذلك يكون صحيحا كذلك يكون، ولكن لأنه يعني لأن التحريم والنهي اللي هو حكم التكليفي لأنه لا يتعلق إلا بمقدور، أين النهي؟ لابد أن يتحقق المسبب حتى يتعلق به النهي، ها؟ يعني وكيف يتحقق المسبب؟ لابد السبب يكون صحيحا حتى المسبب يتحقق، يعني متوقف عليه. يقول ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا، يعني الإجاب والقبول له نفوذ له صحة، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة. إذن المعاملة على كل الحالتين صحيحة، على الحالة الأولى وعلى الحالة الثانية صحيحة، وكذلك الأثر يكون موجود. نعم حرمة، إنه حرمة هذا العمل موجود، حرمة تكليفية موجودة، أما وضعان لا، النقل والانتقال تحقق وحصل النقل الانتقال، فعلى هذا هم
النفوذ السبب، لأن الإيجاب والقبول كان صحيحا
صحيحا، ولذلك احنا جاء النهي،
المعاملة تتحقق،
تتحقق المعاملة. نعم ولكن نهي انه مثل ما قلنا في الظهار، نهي هذا العمل غير صحيح غير نافذ، فعلى كلا الحالتين، سواء قلنا أنه بالنسبة لتحريم المعاملة سواء كانت للسبب أو للمسبب، الأثر يتحقق، السبب يتحقق، النقل والانتقال يتحقق، وكذلك أثره أيضا يكون موجود. فعلى كل الحالتين النهي قلنا للسبب أو للمسبب، فيتحقق ماذا؟ العمل يتحقق خارجا، ولكن سواء عمل محرم، مسوى عمل محرم. الله قال لأنه وذروا البيع لا تبع، فأثر البيع شنو هو؟ النقل والانتقال، يحصل النقل والانتقال. نعم النهي على هذا العمل والعقد تحقق، العقد هم سبب هم صحيح، إنه قال بعت ذا قال اشتريت وصل النقل والانتقال، ولكن هنا توجد حرمة تكليفية. خب ولذلك يقول عد عبارة إن التحريم المذكور يستلزم الصحة، ليش؟ لأنه لا يتعلق إلا بمقدور،
صحة هم المعاملة هم المسبب.
نعم صحة المعاملة وصحة المسبب، ولذلك يقول أنه لا يتعلق إلا بمقدور، ولا يكون المسبب مقدورا. شو يكون المسبب مقدورا؟ يعني ترتب الأثر، إلا إذا كان السبب نافذا، إلى أبو يقول نقل يتحقق النقل والانتقال، يقول بعت واشتريت، فلذلك إذا كان السبب،
المسبب مقدور فيقدر يتعلق به النهي،
يتعلق به النهي،
لازم يتعلق بالمقدور،
بالمقدور أحسن، فتعلق به
أيضا مقدور،
فتعلق به النهي. فالتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة، المعاملة صحيحة ولكن عمل عمل محرما.
كيف يستلزم نفوذ السبب؟
من هو كيف يستلزم؟
التحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب. شلون يستلزم نفوذ السبب؟
لأنه إحنا توجه لها النهي.
حيث أن توجه للمقدور،
والنهي لا بد أن يكون شيء أنه صحيح أن يتوجه له النهي عنه وهو مقدور. وكيف يكون مقدورا المسبب؟ لا بد أن يتحقق النقل والسبب يكون صحيحا، النقل والانتقال الإيجاب والقبول لا بد أن يكون صحيحا، عند ذلك ماذا يترتب الأثر، وهو أثر البعت واشتريته هو الأثر، يعني النقل والانتقال الملكية بعبارة أخرى، هذا الأثر وهو الملكية تحقق، فيتوجه النهي إليه فيكون ماذا محرما، وإلا الآثار تتحقق. وين بغى التنبيه بعد انتهى الوقت، نترك إن شاء الله الدرس القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى 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 محمد